رابعا الإنفاق في سبيل الله. والعلاقة بين الجنة والإنفاق واضحة جدا، لأن الله اشترى من كل واحد منا نفسه وماله وجعل ثمنهما الجنة، فالمنفق في سبيل الله وجد في الجنة ما قدم، وتعوض فيها ما أنفق، وخسر ما خلف. عوتب سهل بن عبد الله المروزي في كثرة الصدقة، فضرب لنا مثلا واقعيا جميلا أقنع به الممسكين وأغرى به البخلاء الماديين، فقال: لو أن رجلا أراد أن ينتقل من دار إلى دار، أكان يبقي في الأولى شيئا؟ لا والله، لكنه والله ليس دخول الجنة فحسب، بل تنافس كل حجبة الجنة على نيل شرف استقبالك، كلهم يريدك أن تدخل من بابه. ففي الحديث: ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده. والمراد بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف كان من أصناف المال، كما قال الحسن في معنى زوجين: درهمين، دينارين، عبدين، من كل شيء اثنين. وطبق الصحابة الوصية وتنافسوا على الهدية، فقد روي عن صعصعة قال: رأيت أبا ذر بالربذة وهو يسوق بعيرا له عليه مزادتان، قائلا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم ينفق زوجين من ماله في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده. قال: إن كان صاحب خيل ففرسين، وإن كان صاحب إبل فبعيرين، وإن كان صاحب بقر فبقرتين، حتى عد أصناف المال. كلنا يحب الجنة، وكلنا يطلب القرب والوصال، لكن أينا دفع المهر؟ وكم من أناس صدق فيهم تعيير الشاعر: ومن الناس من يحبك حبا، ظاهر الحب ليس بالتقصير، فإذا ما سألته عشر فلس ألحق الحب باللطيف الخبير. ومن ادعى حب الجنة من غير إنفاق ماله فهو كذاب، وهو اتهام أطلقه عليه حاتم الأصم. فالبينة على من ادعى، وادعاء المحبة يحتاج إلى بينة الإنفاق. لذا روي عن حاتم الأصم أنه قال: من ادعى أربعا من غير أربع فهو مكذب، ومنها: ومن ادعى حب الجنة من غير إنفاق ماله في طاعة الله تعالى. نعم، قد يكون المؤمن بخيلا، لكن من تعلق قلبه بالفردوس ووضع الجنة نصب عينيه، فهذا يهتز عند المكارم كالغصن الرطيب، لينفق ما قدامه ووراءه في سبيل الفوز بمحبوبته والظفر بغايته. والبخلاء يمتنعون، لأن لغة العشاق لا يفهمها بارد الإحساس قليل الذوق.
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الجنة لتساق إلى من سعى لأخيه المؤمن في قضاء حوائجه ليصلح شأنه على يديه، فاستبقوا النعم بذلك، فإن الله الكريم يسأل الرجل عن جاهه وما بذله كما يسأله عن ماله فيما أنفقه. وعندما يعاين العبد ما اشتراه في الجنة يتحسر أنه لم يبذل في دنياه كل ما لديه، حتى يعود كل مفروح به في الدنيا محزونا عليه في الآخرة، وترجع اللذة مصدرا للأسف، وبالعكس بقدر العناء يطيب الغناء. يستبدلون في الجنة. أسماء بنت أبي بكر تشق نطاقها في الهجرة لتحمل فيه الزاد، وهو مجرد قطعة قماش، فيبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعوض في الجنة قائلا: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان بيده حين أسلم دار الندوة، فباعها ب100,000 دينار، وفي رواية ب40,000، فقال له ابن الزبير: بعت مكرمة قريش. فقال له حكيم: ابن أخي، ذهبت المكارم فلا كرم إلا التقوى. يا ابن أخي، إن اشتريتها في الجاهلية بزق تمر ولأشترين بها دارا في الجنة، أشهدك أني قد جعلتها في سبيل الله. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قدم المهاجرون المدينة احتاجوا إلى الماء، وكان لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها بعين في الجنة؟ فقال: ليس لي يا رسول الله عين غيرها، لا أستطيع ذلك. فبلغ ذلك عثمان فاشتراها ب35,000 درهم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي مثل الذي جعلت له عينا في الجنة إن اشتريتها؟ قال: نعم. قال: قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين. ويذوق عثمان حلاوة الأجر فيطمع في المزيد ولا أروع، وذلك حين يضيق المسجد بالمسلمين، ويحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على شراء بقعة بجوار المسجد تزيد رقعته، معلنا عن عقد المبادلة المغري: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة. فاشتراها عثمان رضي الله عنه من صلب ماله. عبد الله بن جحش رضي الله عنه لما خرج بنو جحش من دارهم مهاجرين عدا عليها أبو سفيان بن حرب فباعها، فلما بلغ بني جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم ذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة؟ قال: بلى. قال: فذلك لك. أبو الدحداح رضي الله عنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق معلق لأبي الدحداح في الجنة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر مرارا: كم من عذق دواح لأبي الدحداح في الجنة. والقصة كما أوردها الإمام البخاري: حصلت خصومة بين يتيم وبين أبي لبابة على نخلة، حيث كان هناك بستان لهذا الصحابي وبستان آخر لليتيم وبينهما نخلة، فتنازع على النخلة فذهب اليتيم، فاشتكى أبا لبابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعاين البساتين تواضعا منه صلى الله عليه وسلم وتحريا للعدل، فإذا بالنخلة في بستان الصحابي فحكم بها لأبي لبابة، فذرفت دموع اليتيم على خديه، فأراد النبي أن يجبر كسر قلبه، فقال لأبي لبابة: أتعطيه هذه النخلة ولك بها عذق في الجنة؟ لكن الصحابي كان في وقت غضب، إذ كيف يشكو هو الحق له، فأبى ذلك. وكان في المجلس رجل يتحين الفرص الإيمانية، هو أبو الدحداح رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إن اشتريت هذه النخلة وأعطيتها هذا اليتيم ألي هذا العذق في الجنة؟ قال: لك ذلك. فلحق بأبي لبابة قال: أتبعني هذه النخلة ببستاني كله؟ فباعه النخلة ببستانه كله، ثم ذهب إلى أهله ونادى فيهم: يا أم الدحداح ويا أبناء أبي الدحداح، قد بعناها من الله فاخرجوا منها. فقالت امرأته على الفور: ربح البيع. فخرجوا من البستان ومعه أطفاله ومعهم بعض الرطب، فقام يأخذه ويرميه فيها ويقول: قد بعناها من الله جل وعلا، لا نخرج منها بشيء.